بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعض الآداب التي ينبغي أن يراعيها طالب الحديث. أخذنا ما يتعلق أنه لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، وتقدم في هذه المسألة أن هذا أدب جميل، لكن إذا كانت هناك مضرة في عدم تحديثه كان يكون الطلاب كثيرين في بلاد واسعة، ولا يستطيع الجميع أن يحضروا عند شيخ واحد، فيحتاج طلاب العلم أن يتعاونوا في نشر العلم. ثم أيضا تفاوت المستويات، هذا يدرس دروسا عالية، وهذا يدرس دروسا متوسطة، وهذا يدرس دروسا للمبتدئين، ثم هم يتفاوتون في الأسلوب والإلقاء. فرب عالم نحرير لا يستفيد عنده الطالب المبتدئ، ويستفيد ممن هو أرفع منه وهذا مجرب، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم كما تقدم استدل العلماء بذلك من الحديث، قال إن ابني كان عسيفا على امرأتي هذا فزنى بامرأته، وإني سألت أهل العلم فأخبروني الحديث، فاستدل به العلماء على أن الصحابة كانوا يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ما يتعلق بكون الإمام مالك رحمه الله كان إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب إلى آخره، كما تقدم يفعلون ذلك تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن، ليس هناك دليل واضح على استحباب ذلك. وهكذا: ليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، هذا الذي ينبغي في القارئ وفي المستملي. قال: وحسن أن يثني على شيخ كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر بكسر الحاء وفتحها، الحبر والحبر يعني هو واسع العلم، البحر ابن عباس، وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين. قال: وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس، مثل محمد بن عبد الله الملقب بالسمين أو الضعيف، وهكذا حميد الملقب بالطويل، وهكذا يزيد العطار، وهكذا إذا كان مشهورا بالنسبة إلى أم مثل ابن علية. إذا كان لا يعرف إلا بهذه الألقاب أو هذه النسب أو هذه الحرف فلا بأس بأن يذكر بها على سبيل التعريف وليس على سبيل العيب، ليس على سبيل العيب. قال رحمه الله بعد ذلك: ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله فوائد معلقا على هذا الفصل، ممكن يراجعها طالب العلم. قال: النوع 28 آداب طالب الحديث. قال: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. نعم، من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الحديث أنه يتخلق بخلق الإخلاص، أن يتحلى بالإخلاص لله عز وجل، فمدار قبول الأعمال على الإخلاص لله تبارك وتعالى، فلا تقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجه الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بذلك أشد الاعتناء، وأن يحرص على تصحيح نيته، وألا يريد بعمله الصالح من ذلكم طلبه للعلم عرضا من عروض الدنيا أو منزلة أو حظا أو رئاسة أو شهرة أو شيئا من ذلك، بل يبتغي ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا يقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يكون همه أن ينشر العلم وأن ينفع العباد وأن ينتفع أولا في نفسه وأن ينفع أسرته وأن ينشر هذا العلم وأن يحافظ ويدافع عن الشريعة، وليعلم ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى غني عنه وغني عن عمله. أنا أغنى الشركاء، يقول الله سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومصيبة وخسارة أن يفنى العمر وتذهب الأوقات في شيء لا يقرب إلى الله بل يباعد عن الله. العلم الشرعي ما كان فاضلا ولا كان محمودا إلا لما كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وإلا فهو الذي يقال فيه: نعوذ بالله من علم لا ينفع. إذا لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فهو يضر ولا ينفع. ما نال العلم الشرعي هذه المنزلة العالية والمرتبة الرفيعة إلا لما كان خالصا لوجه الله. أما إذا كان يطلب العلم لغير وجه الله فهو من الأعمال السيئة، ليس من الأعمال الصالحة. هل يؤجر على ذلك؟ لا، يعذب أشد العذاب يوم القيامة إذا لم يكن مخلصا لله تبارك وتعالى. وهكذا كان يقول حماد بن سلمة: ليحذر طالب العلم أن يمكر الله به، من طلب العلم لغير وجه الله مكر الله به، مكر الله به. ومن طلب العلم لغير وجه الله قالوا كالذي يرفع الياقوتة أو العذرة بملعقة من الياقوت، كالذي يرفع العذرة بملعقة من الياقوت. فما أسوأ الوسيلة وأخس المتوسل إليه. قال: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. يعني ليتحرى طالب العلم أولا أنه يمر على شيوخ بلده، لا يقتصر على شيخ واحد، يحاول أن يستكثر من الرواية والكتابة عن أكثر من شيخ، ويتحرى من يكون أعلى إسنادا وأكثر علما وأعظم دينا وأيضا أكثر شهرة، حتى لا يتحسر في المستقبل يقول: يا ليتني رويت أو كتبت عن فلان. ثم بعد ذلك إذا مر على شيوخ بلده فبعد ذلك يعني يطلب الرحلة، يحرص على الرحلة، لكن قبل الرحلة يحرص على أن يمر على شيوخ بلده. وكما قال بعضهم: ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا، ضيع ورقة ولا تضيعن شيخا. فإذا كما قال هنا: وليبادر إلى سماع العالي في بلده، يعني أسانيد العالية. نعم. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. المقصود من الرحلة هو طلب السند العالي وأيضا قدم السماع ولقاء الحفاظ والعلماء والمشايخ والمذاكرة لهم. فإذا هذا كان موجودا في بلده ويتأثر وجوده مع الرحلة فلا فائدة من هذه الرحلة. إذا كانت هناك عوائق ومشاق في الرحلة أو البلاد التي يذهب إليها لا يتمكن من الإقامة والتحصيل، ثم هناك في بلده من يعني هو بحاجة إلى أن يأخذ عنهم، فلا يضيع عمره في الرحلة وعنده في بلده من يستفيد منهم. لكن كما جرت عادة أهل الحديث أنهم يأخذون العلم عن العلماء الذين في بلدهم، فإذا حصلوا رحلوا، والرحلة سنة أهل الحديث، وفعلها موسى عليه السلام الكليم، فإنه رحل لما كان في مجلس من مجالس بني إسرائيل، فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منه؟ قال لا. قيل له بلى، عبدنا خضر. فطلب موسى السبيل إلى لقاء نبي الله الخضر. وهكذا الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رحلوا، عقبة بن الحارث يرحل من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة واحدة. وفي هذا يبوب الإمام البخاري باب الرحلة في طلب المسألة الواحدة. وهكذا رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر، وهكذا وفد عبد القيس جاءوا من أطراف البلاد ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا دينهم. وهكذا كم من الصحابة من رحل وجلس ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. وهكذا كان في التابعين، يقول سعيد بن المسيب إني كنت الأرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. وهكذا سعيد بن جبير رحل من العراق إلى مكة ليسمع حديث اللعان. وهكذا الشعبي كما في مسلم حدث رجلا بحديث وقال خذه مجانا وإن كان أحدنا لا يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة، وكان هو من أهل العراق. وهكذا رحلات عظيمة وكثيرة لأهل الحديث فهي سنة. قال وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا ينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. قال أبو عاصم النبيل من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى الأمور، أعلى أمور الدين، فيجب أن يكون خير الناس. قال كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهلي. وقال وكيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.